السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمع الرئيس الفرنسي شارلي ديغول مستشاريه وقال لهم يريد إنشاء شبكة إعلامية تؤمن لي حضورا فرنسيا كما تؤمن البي بي سي حضورا بريطانيا في الشرق العربي. الإعلام، وما أدراك ما الإعلام؟ قال عنه الأمريكيون أنه هو الرب الثاني، وقال عنه هيربرت شيلر أن الممسكون بالإعلام هم المتلاعبون حقا بالعقول. عندما يتحول الحق إلى باطل ويصبح اليقين شكا فيجب أن نفتش عن الإعلام. الصناعة الإعلامية في الجرائد وفي التلفزيون وفي الإذاعات المختلفة صناعة تحتاج منا إلى وقفة وتحقيق وتنقيب. الإعلام عندما يريد أن يشيطن جهة ما أو مجموعة أو تيارا أو بلدا أو شخصية ماذا يفعل؟ صناعة الخبر الإعلامي، كيف ينتقل الخبر الإعلامي من الواقع إلى صفحات الجرائد وإلى شاشات التلفاز؟ هل يمر بعملية فلترة؟ هل يمر بعملية تغيير؟ هل يمر أو لا يمر؟ أحيانا لا يمر. في هذه الحلقة نتناول فيها صناعة الإعلام صحفا وتلفزيونا وإذاعات وسينما وغيرها مع الكاتب الصحفي الأستاذ ممدوح الشيخ. أهلا وسهلا بحضرتك. أعتقد أن احنا في مرحلة أصبحت فيها المعارك الحقيقية على شاشات التلفاز وعلى صفحات الجرائد. أريد ابتداء أن نعرف كيف يصنع الخبر، كيف ينتقل الخبر من الواقع إلى الجرائد وإلى الشاشات، كيف يمر، كيف ينتقل، إيه هي الآليات اللي بيمر بها، كيف تسكر المصطلحات وهكذا يعني.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو ابتداء الإعلام في اللغة هو أن تخبر شخصا بشيء لا يعرفه، وبالتالي أصل القصة نقل وقع أو حدث إلى شخص لا يعرفه، سواء كان هذا الشخص فرد أو مجموعة، هذا الطرف قد يكون جماعة أو شعب أو دولة أو فرد. الإعلام يفترض أنه ينقل بشكل محايد، وهذه شعارات تتنقلها معظم وسائل الإعلام مقروءة ومرئية، الحياد الحياد الحياد، لكن لا يوجد حياد. المشكلة في الحقيقة فيها مستويات من الانحياز. في مستوى أول متصل بما يسمى قاموس المصطلحات، زي ما حضرتك أشرت من شوية، أنه مثلا صار جدل على امتداد التسعينات والسنوات اللي مرت من القرن الحادي والعشرين، لما يحصل في إسرائيل أنه انفجار يحصل، ده يتسمى عمل استشهادي ولا انتحاري؟ وإذا تسمى استشهادي فهل ده محمل بقيم ومعايير وانحيازات، ولا هو ده الحياد، ولا الحياد أنك تقول أنه عمل انتحاري وإجرامي ويهدد هنا بتكتشف أنه المصطلحات ليست مجرد أحرف كلمة تنقل معنى صامت، وإنما تعني انحيازك لأحد الجانبين. ودي بيدار عليها معارك كبيرة جدا في المؤسسات الإعلامية الكبرى. هل نسمي هؤلاء مقاومين، أشخاص لديهم قضية يمكن النظر إليها باعتبارها عادلة، أم أشخاص أعضاء في تنظيمات إجرامية تهدد السلم الدولي،
أو مسلحون
أو مسلحون أو متمردين؟ طبعا ده في قاموس طويل من المفردات ممكن تكيف الخبر بدرجة ما كما تشاء. ولهذا السبب مهنة الإعلام في الحقيقة هي ليست مهنة حياد، هي مهنة تصنيف أخلاقي ومعياري. يعني حضرتك لو مواطن في دولة ألف وتحارب دولة ب، من الطبيعي أن إعلامك يكون منحاز إلى قضيتك الوطنية، هذا أمر لا خلاف فيه. لكن هو المشكلة أنه القضايا الدولية تعقدت من ناحية، والقدرة على دخول وسائط الإعلام لكل بيت أصبحت مختلفة تماما عن ما كانت قبل كده. يعني احنا تعلمنا وكبرنا، احنا ما زلنا جيل يعني في منتصف العمر، على القناة الأولى والثانية. يعني فكرة العشرات القنوات دي جديدة علينا، فكرة الإنترنت جديدة علينا. أخذنا فترة طويلة جدا لم يكن في مصر إلا جرائد بعض الأحزاب، وكانت تحت سقف من الرقابة والضغوط الأمنية والسياسية والمؤامات، وفجأة بقى عندنا مستقلة وبترخيص قبرصي وبترخيص لندني وحاجة بتجيلك من برة، وبعدين فجأة جه النت، فاكتشفت انك ممكن تبقى صانع للخبر. وده النهاردة مدرسة جديدة في صناعة الإعلام من المهم التوقف عندها رغم حداثة سنها. يعني انا اذكر انه احدى المجلات الباريسية كنا بنناقش في اواخر 2009 تطوير المجلة، فقلنا طب احنا نروح فين؟ شريط الأخبار في القناة الفضائية والإنترنت ينقل الخبر لحظيا، إيه اللي باقي؟ تحليل الخبر. فبدأ النهاردة الناس تتكلم على أنه معنى الخبر وسياقه العام أهم من محتواه. فكرة بقى الحياد والانحياز قبل ما نوصل لحكاية تحليل الخبر، أنه مثلا أنا عندي صورة لمجتمع مسلم عايز أشوهه. من الحاجات اللي كشف عنها كتاب مهم اسمه الإسلام العدو، عدد من المؤلفين الألمان بتحرير باحثتين مشهورتين يوخين هيبلر وأندريا لويج، اتكلموا عن كيف تصنع الصورة النمطية للإسلام في الإعلام الألماني. قالك مثلا أن من الحاجات المشهورة جدا أنه في نشرات الأخبار يركزوا على الجموع السائرة مش الأفراد، فكرة أن العالم العربي جموع دي تخيف الغرب جدا، ودائما اللي برافعين ايدهم
المنفعلة
بالزبط.
ويعمل عليها فوكس فيتطلع لك شكلها كده. وده هنا هنتكلم عليهم، هنا بيعملوا نفس الحكاية.
ما احنا نقلنا نفس اللعبة واخد بالك حضرتك ازاي؟
لا هما يظنوا ان احنا سذج يعني. يعني هما يظنوا ان هما بيعملوا كده انه يعني شيء عادي يعني.
نعم. وافكار بقى زي التسلل مثلا لتصوير عملية ختان انسة وتصوير على انها الوجه القاسي فيها، او جريمة من جرائم الشرف او ما الى ذلك. بهذا الشكل يتم اصطياد الواقع او صنعها وليس نقلها بعد حدوثها.
بالكلام على موضوع ختان الانسة، كنت حاضر الكلام ده من حوالي 10 سنين في المعهد الالماني، المركز الثقافي الالماني. نعم. اللي في وسط البلد، فكان في مهرجان للافلام السينمائية القصيرة. نعم. فكان في فيلمين بيتنافسوا، فيلم عن واحدة راهبة في كنيسة مصرية ويعني ملت من حياة الرهبنة وخرجت من الكنيسة، وكان فيلم رائع جدا، وفيلم آخر عن ختان الإناث يعني. وطبعا الذي فاز بالمهرجان هو الفيلم بتاع ختان الإناث.
دي بيسموه الصورة النمطية بقى، الستيريوتايب، انه فئة من الناس بتبقى مهيمنة ومسيطرة وعندها شروط مسبقة، هي عايزة تحط فئة من الناس سواء كانوا المسلمين او العرب او الافارقة او اي فئة في صورة مكروهة عند هذه الشعوب، فتبتدي تكرس فكرة الصفات المحددة. يعني أذكر أنه جاك شاهين الخبير العربي الشهير للأصول اللبنانية عمل دراسة رائعة عن صورة العرب والمسلمين في السينما الأمريكية، فيقول لك الشهواني والشرير والطماع والجشع والقاتل والغدار، مجموعة الصفات دي ازاي تبلور من خلال فيلم السينما ومن خلال الكليب القصير والبرنامج التلفزيوني.
هو جاك شاهين عمل تطور صورة العربي والمسلم في السينما الامريكية، فكان قبل مرحلة النفط يعني كان بيصوروا ان هو يعني قاعد في الصحراء، واحد قاعد في الصحراء بيربي جمال وكده. بعد مرحلة النفط بقى واحد كرشه عنده كرش وبيظهر في البارات والملاهي، وفي مرحلة بقى التسعينات وما بعدها ايه الراجل الايه الملتحي اللي بيفجر نفسه، فبيتكلم على الصورة النمطية اللي بيصدر. طب انا بس في سؤال هو محير بالفعل، يعني ممكن ان نقول انه لا يوجد حياد في الاعلام باي شكل؟
هقول لك لا هو في حياد بمعنى ايه، في بعض القضايا الأداتية. يعني إيه الأداتية؟ اللي ما وراهاش أبعاد أخلاقية وسياسية. يعني حادثة انقلاب سيارة ده أمر يصعب جدا فينك تجد أوجه للانحياز، لكن حدث سياسي بين فصيلين أو على مفترق الطريق بين حضرتين ويتم التعامل معاه إما باعتباره جريمة أو باعتباره فعل اجتماعي عادي. خد مثلا مثال إنه زي ما بنقول الصراع في الأرض المحتلة، كيف يمكنك أن تختار لو حضرتك شغال في مؤسسة إعلامية غربية، وهذا الكلام أثير في فترة من الفترات في BBC وفي CNN وغيرها، أنا جاي لي وقع أنه قنبلة انفجرت، وخلينا نختار أكثر الألفاظ حيادا وتنقية من القيم، قنبلة انفجرت في مدينة كذا في إسرائيل، بلاش أسمي حتى الكيان الصهيوني، في 3 قتلى في جرحى، أسمي الانفجار ده عمل انتحاري ولا استشهادي؟ ده انحياز، انحياز قيمي واخلاقي قبل ان يكون انحياز سياسي. الديسك المركزي عندي مدينه تعليمات شكلها ايه؟ الالفاظ تستخدم
يعني الحيادي في هذه الواقع ان انا اقول احدهم فجر نفسه،
انك تقول انه شخص فجر نفسه في مكان وانا الحقيقه ما اعرفش هو انتحاري ولا
استشهادي. لكن كون ان انا اقول استشهادي ده حيادي
ده وصف قيمه،
او انتحاري ده حيادي برضه يعني.
لا ده انحياز طبعا،
حيادي اسف،
كلا الامرين فيه انحياز.
لكن لو هم فعلا ملتزمين بالحياد والنزاهه والموضوعيه ان هم يقول فجر نفسه
ما جا اتكلم عن الضفه وغزه وفقا للمرجعيه الدوليه، او الارض متنازع عليها كما تقول اسرائيل ام ارض محتله. هذه تعبيرات لها دلالات في القانون ولها دلالات في السياسة والموقف.
طب أنا ممكن أفهم دوت في القنوات الممولة من قبل مؤسسات غربية زي BBC زي مونت كارلو زي السين إن وهكذا، لكن الذي لا يفهم أن تكون قنوات المفروض انها تطلق على نفسها انها عربية، ومثلا تقول او تلقب مثلا انه فلسطيني فجر نفسه مثلا في جموع الجيش الاسرائيلي، ان تقول عنه انه انتحاري. او مثلا قناة زي قناة الجزيرة لا تسمي العملية الاستشهادية الا اذا كانت في فلسطين، لكن مثلا عملية استشهادية داخل العراق في جموع محتلة من الامريكان وغيرهم لا تسميها عملية استشهادية، تسميها عملية انتحارية. فكيف نفهم هذا؟ هل لهذه الدرجة يوجد تدخل أمريكي وتدخل أنجلو ساكسوني حتى في صياغة المصطلحات داخل شبكات المفروض أن هي بتقول أنها عربية ومسلمة وذات نزاهة و...
هو شوف، بعيدا عن الخلاف في درجة دقة انطباق المصطلح على ما يحدث في العراق من أنه كله مقاومة أو لا، الأصل في الموضوع أنه المجتمع الدولي بيصغر والدنيا كما لو كانت بتنكمش، فالتقارب بقى أكتر من أي زمن قبل كده. وبالتالي أنت حتى تحصل على المشروعية يجب أن تقبل أطر معينة من المعايير. يعني مثلا قضية حظر قناة الرحمة مرة وأخرى في فرنسا كان مشكلتها إيه؟ أنه اعتبر ما يبث على قناة الرحمة من مواد تتحدث عن اليهود وعدالة السامية. هذا أمر حتى في الثقافة الغربية نفسه خلافي، البعض يعتبر أن معاداة الصهيونية ليست معاداة للسامية، وإنما هي معاداة لحركة سياسية اغتصبت أرض وهي في صراع مع حضارة وتشكيل ثقافي آخر، والبعض يعتبر أن كل هجوم على الصهيونية هو معاداة للسامية. وبالتالي حتى تستطيع أن تؤثر وتدخل إلى هذه المجتمعات يجب أن تصل إلى نقطة التوازن بين ما تريد وما أن تنجزه، لأنه في الآخر لسنا الطرف الأقوى. هنا القضية هي نقطة التلاقي بين المعايير والإمكانات. أنا صاحب حق لكن الإمكانات مع عدوي، كيف يمكن أن أصل إلى النقطة التي لا أضحي فيها بثوابتي وفي الوقت نفسه أوصل صوتي، أو أضحي وأقرر أنه لم يعد هناك إمكانية للتواصل والقطيعة قد تكون إعلان عن الاحتجاج. لكن حتى الآن أعتقد أنا لن أصل لهذه النقطة، ما زال ما بيننا وبينهم قضايا خلافية ويمكن بناء جسور. مثال قناة الرحمة ربما يؤكد هذا، القناة لم يعترض فيها على ما يمس عقائد المسيحيين أو على ما يمس الموقف من الغرب كغرب، كان وجه الاعتراض الرئيس أنها تبث مواد فيها انتقاد للصهاينة واليهود اعتبرت معادية للسامية. هذا التساؤل يحتاج لإبداع.
نعم صحيح. طيب يعني احنا عاوزين بس نقرر قبل أن ننتقل للسؤال مهم جدا، أنه قضية المصطلحات ديت لها مطابخ يعني في في الجرائد والقنوات
ويبذل فيها جهد غير عادي،
وأنه اللفظ اللي احنا بنسمعه في ثانية أو ثانيتين ده ممكن
ياخد وقت طويل،
ياخد وقت في الخبراء والمحللين أن هم يسكوه يعني بالشكل اللي يليق به هذه المؤسسة. اللي أنا عاوز ندخل فيه وهو اللي تكلم عنه هيربرت شيلر في كتابه المتلاعبون بالعقول، وهو انه كل وسائل الاعلام هي تقام برأس مال، وانه الرأس المال دوت هو المتحكم في صياغة الاخبار وفي منهج القناة وفي طريقة الصاحبة في التعاطي مع الاشياء. حضرتك شايف مدى تحكم رأس المال في العملية الاعلامية كيف ترى؟
في الداخل ولا في الخارج؟ لا تستوي أصلها، الوضع مختلف يعني.
نبدأ بالداخل.
والله في الداخل الوضع مأساوي، خليني أقول لك بصراحة يعني. لأنه اللي حاصل أنه مصر للأسف الشديد من 60 سنة ليس فيها سياسة، وبالتالي ليس فيها قوة سياسية، لأنه السياسة تنتج قوة سياسية. أنه بنقول والله يا جماعة الناس تصطف وراء القناعات، فالراجل رؤيته للدنيا مثالية هيروح يبقى إسلامي، أو مثالية مادية هيروح يبقى ماركسي، او راجل بتاع مصالحه فيروح يبقى في حزب بيدافع عن طبقه، عن رجال اعمال، عن في قضيه مهنيه. بالتالي الناس تتصنف في المجتمعات الديمقراطيه وفق حاجتين، المصالح والقناعات. احنا لا كان عندنا تصنيف وفق للقناعات ولا للمصالح، احنا سياسه مصادره. حتى يكون هناك درجه من درجات القبول في المجتمع الدولي كان هناك ديكور سياسي، احزاب تصدر جرائد، اشخاص تغامر وتحاول ان تصدر جرائد، إلى أن دخلنا مرحلة الصحافة المستقلة. لكن للأسف الشديد نحن دخلنا الصحافة المستقلة بلا تقاليد حقيقية في إدارة الجرائد. وبالتالي أصبح سمك لبن تمر هندي، الناس كلها بتتكلم عن الحياد وكلها بتتكلم عن النزاهة، لكن هناك ظواهر لا يمكن تبريرها. وخليني أقول لك أمثلة. أنا في العام 2002 تقدمت ببلاغ للنائب العام في مصر فيما أصبح فيما بعد فضيحة دولية، اللي هو كوبونات النفط، انه تسربت معلومات انه صدام حسين في الفتره الاخيره من حكمه كان يمنح إعلاميين وصحفيين ورجال أحزاب كوبونات نفط فترة الحصار. كوبون النفط ده ليس سوى وسيلة لأنه يدخل جيب هؤلاء فلوس، فكانوا ياخدوا بون النفط يبيعوه في عمان لسماسرة معروفين وياخدوا رقم من المال ويحطوه في جيبه مقابل الولاء لصدام حسين. وارتبط هذا الموضوع بأسماء صحفيين مصريين وإعلاميين مصريين وكتاب مصريين، وطلبنا بالتحقيق. فتم التحقيق مع ابن كوفي أنان، وكان وقتها أمين عام المتحدة. تم التحقيق في فرنسا مع وزير سابق، تم التحقيق في روسيا، ولم يتم التحقيق في مصر. والأخطر من هذا أنه بعد النشر، بعد بداية الكلام في هذه المسألة علنا، الزميل وائل الإبراشي استضاف دبلوماسي عراقي سابق على شاشة دريم وقال نقلت فلوس وهدايا ألماز وعقود شقق وسيارات لشخصيات عامة مصرية منهم إعلاميين. وقال إبراشي الحقيقة يحسب له أنه على الهواء قال يا جماعة أنا بطالب بالتحقيق. هذا كلام يمس المهنة كلها.
الحالة دي كانت في سنة كام تقريبا؟
2002. وطالب بالتحقيق مرة ومرات ولم يتم التحقيق. أخذ محتوى هذا الكلام ونشر تحقيق في روزا اليوسف، تحقيق مكتوب، وقال يا جماعة حققوا، ولم يحقق أحد. أنت إذن أمام نظام عام غير قادر أساسا على إعمال قواعد الشفافية. الآن هناك ملف آخر مفتوح يتصل بقضية السيطرة على الصحافة، ملف المتعاونين مع الأجهزة الأمنية. الأستاذ فهمي ودي كاتب مقال في الحقيقة مهم جدا في الشروق، بيتكلم عن أنه أحد قيادات حماس سأل السيد عمر سليمان قال له مين اللي ماسك الزرار اللي ما بيضغط عليه الناس بتهاجم حماس ويضغط عليه الهجوم يوقف، قال له أنا. قال له أنت تتحدث عن أجهزة أمنية أيضا تتحكم. قضية بقى الإعلام المصري والمال قضية بقت شائكة، لأنه لدينا علاقات مع أنظمة عربية، والكل يعرف أنه في ناس كانت بتحج إلى صدام حسين، ناس كانت بتروح طرابلس ليبيا في علاقات غير طبيعية مع النظام الليبي، وبعضهم ما زالوا نجوم على ساحة السياسة، وبعضهم ما زالوا أصحاب منابر إعلامية. وبالتالي كيف تتحدث عن إعلام يموله مستهلكه سواء كان قارئ أو مستهلك أو مشاهد، وعند الناس عندك علنا تذهب إلى عواصم معروفة بشراء الولاءات وشراء الذمم والفضائح على عينك تجري ولا أحد يحقق؟ الشفافية غائبة.
وكمان العلاقة يعني خلينا ما إن إحنا بعد الثورة، العلاقة ما بين الإعلاميين الموجودين الآن وما بين النظام السابق يعني.
ده أنا أقول لك في وقائع بقى.
يعني أنا لسه والله أنا بشكر على الهواء أستاذة دعاء سلطان الصحفية في الدستور، لسه عاملة حلقة في برنامج توك شوز عن وهي حلقة تجمعية على اليوم الخطاب اللي هو كان 1/2 للرئيس حسني مبارك، اللي هو الخطاب اللي كان حينهي الثورة دوت، وجايبة فيه ردود أفعال الإعلاميين عمرو أديب ومعتز ومنى الشاذلي وهي بتبكي وكل حلقة رائعة. ندعو الجميع اللي هو يدخل ويشوفها يعني، وأنا بشكرها مرة أخرى إنه يعني الناس كانت بتبكي وهي بتسمع هذا الخطاب، والآن بيتكلموا إن هم اللي فجروا الثورة وإن هم اللي خاضوا المعركة ضد النظام السابق يعني. فهؤلاء الذين كان النظام بيحركهم ويقول لهم اتكلموا في ايه ما تكلموش في ايه، اعملوا حملة على الطيار الفلاني ما تعملوش حملة على الطيار الفلاني، هؤلاء لازالوا موجودين على برضو على رأس هذه القنوات وعلى رأس الصحف وهكذا يعني.
نعم، هو يمس استقلال الجرائد اعتبارات كثيرة من هذا النوع. يعني خليني اقول لك وقع في قصة البلاغ بنات النفط دي، اتصل بي صحفي الشاب وقتها قال لي انا عايز اعمل معك حوار، فرحت عملنا معاه الحوار. يعني انا مقيم خارج القاهرة، فانا اتنقلت قابلته في وسط البلد وعملنا الحوار وكده. بعد ما عملت الحوار فوجئت انه منزله في جريده هو بيعمل فيها، انا اعرف بيعمل فيها بس ما كنتش اعرف الخلفيات يعني، بمنشط يسيء الى احدى الدول ليس لها طرف في الموضوع على الاطلاق، بيصفح حسابات مع الاردن بالتحديد وحط اسمي في المنشط وكده. اكتشف بعد كده انه الجريده رئيس مجلس الاداره ورئيس التحرير يحج الى صدام حسين ويظهر في التلفزيون العراقي بالساعات، واحد الصحفيين المعروفين فيها بعد فتره اصبح رئيس تحرير جريده تمول غالبا بأموال ضحايا إحدى العبارات اللي وقعت في البحر الأحمر. والناس بتتكلم في كل هذا الكلام عن أنه نحن فرسان النزاهة والشفافية والبطولة فلا حياد حتى في نقل المعلومة، ونحن نتحدث عن صناعة الخبر، ولا حياد في إعلان الولاءات. يعني في الغرب لا يجرؤ حد أنه يمول جريدة وهو عنده حسابات سياسية دون أن يعلن، والجريدة حساباتها مش سبهلالة لدرجة أنه ما يبانش مين المول الحقيقي، لا أحد يملك أن يفعل هذا. أقصى ما يستطيعه أن يتبرع علنا أو يعلن. عندنا صحفيين موجودين في خندق المعارضة أو الدعوة إلى التغيير، وهم من رجال منظومة أنشأها اللواء رؤوف المناوي وقت ما كان وزير الداخلية أظن كان الألفي، اسمها منظومة الإعلام الأمني، وبعضهم لما لم يحصلوا على ما يريدون من مؤسساتهم إنه يبقى رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة انتقلوا إلى الضفة الأخرى وبدأوا يشتموا النظام وتحولوا مع الثورة إلى أنهم زعماء الثورة. يعني الوضع كله, وأنا عارف بالأسماء, يعني أنا بس مش عايز أدخل في سجال بورصة الأسماء,
أنا يريد حضرتك
لكن أنا عارف بالوقائع وبالأسماء.
هي القضية,
لا يعني خليني أقول لك, قريبا تصدر جريدة تدعي أنها تمثل ميدان التحرير, ممولها والشخص اللي بيرتبط اسمه بأنه سيكون صاحب رأس المال كان قريب من سوزان مبارك بدرجة غير مفهومة. فهل معقول أنه أقرب رجال سوزان مبارك فجأة هيستدير بزاوية 360 درجة عشان يدعم الثورة ويصدر جريدة وتعبر عنها؟ ده منطق تبديل الأقنعة. ورغم هذا أنا تقديري أنه النقاش حول هذه الأمور يفتح الباب للمسألة. واعتقد أن الفترة القادمة ستكون فترة مسألة, لأنه في وثائق متسربة وفي أسماء أصبح من الصعب غسيل تاريخها.
نعم صحيح. طب يعني حضرتك بتتكلم دلوقتي عن في حاله من التفاهميه او التفاهمات ضمنيه غير معلنه بتؤثر في اختيار الموضوعات اللي بتطرح او تضخيم موضوعات ما او الكف عن موضوعات اخرى. يعني عاوز اقول لحضرتك ان احنا قبل الثوره كنا بنقوم بمظاهرات للاخت كاميليا ربنا فك اسرها. كان احدى الصحف, انا هقولها علانيه, لليوم السابع احنا عاملين مظاهره للاخت كاميليا شحاته, تطلع تقول ان احنا عاملين مظاهره لغلق القنوات الاسلاميه مع ان لا علاقه للموضوعين ببعض على الاطلاق. يعني فوصل لهذه الدرجه حاله الكف عن الموضوعات, تغيير الموضوعات, الكلام التفاهمات الضمنيه ديت ممكن نتكلم عنها شويه حتى, بس اصل المشاهد ما عندوش كل التفاصيل ديت.
صحيح.
وبالتالي هو بيتلقى الرساله الاعلاميه وبعضهم بيصدقها بدون اي فلتره, بدون اي محاسبه.
احيانا بتحتاج فك شفره,
يعني
انك تفك شفرتها عشان تفهم.
صحيح.
هو الحقيقه مفهوم فكره التفاهمات الضمنيه دي من الناس اصحاب الفضل في بلورتها الدكتور عبد الوهاب البصيري الله يرحمه,
ربنا
الوحيد برحمته, يعني
اللي كنت اتمنى ان هو يشهد الثوره.
نعم نعم. يعني هو واحد من الناس اللي عملوا اشياء ربنا يكتبها في ميزان حسناته. يعني
ان شاء الله احنا طبعا هنعمل عليه حلقات ان شاء الله تعالى على كتبه المختلفه ان شاء الله تعالى.
نعم. فهو حاول يدرس العلاقة بين إسرائيل والغرب, فاكتشف أن فيه تفاهم صامت, تفاهم مش مكتوب. فكتب فكرة العقد الصامت, ده مدخل من مداخل الموسوعة بين الحضارة الغربية وإسرائيل. بعد كده بدأت تظهر أدبيات في التحليل السياسي في الغرب تتكلم عن تفاهمات الضمنية. يعني إيه؟ يعني أنه شعبين, آسف, حكومتين يبقى بينهم تفاهمات غير مكتوبة, ولن تجدها مكتوبة في أي مكان, لكنها مؤثرة في السياسة الدولية أكثر من المعاهدات المكتوبة. وكتبت وقتها في 2005 التلغراف افتتاحيتها مرة عن التفاهمات الضمنية.
نعم.
وقالت انه اشهر نموذج للتفاهمات الضمنية انه الاوروبيين لما يطلعوا بيان ختامي لاي قمة بين طرف عربي وطرف اوروبي وترد فيه كلمة الاستقرار, دي ضوء اخضر للمستبدين انه احنا مش هنحاسبهم. ولما ترد كلمة الديمقراطية يفهموا انه فيه اتجاه للتغيير.
طيب احنا بس معنا اتصال. استاذ صفوت. استاذ صفوت اهلا وسهلا بحضرتك.
ازيك يا دكتور؟
الله يبارك فيك.
ربنا يحفظك يا دكتور, ربنا يبارك فيك. انا يعني بس ليا بعد اذن فضيلتك سؤالين كده.
ممكن بس علي صوتك شويه بس.
ايوه يا فندم كده كويس.
تمام اتفضل يا فندم.
السؤال الاولاني, هل يعني انا عاوز اسال سؤال, هل الاعلام في مصر او في الدول العربيه مخالف لكل معايير المهنيه اللي يجب ان يتحلى بها الاعلام من حيث المصداقية في وعدم الانحياز زي ما فضلت الأستاذ بتكلم؟ دي نمرة واحد. السؤال الثاني, هل لو طبقنا معايير المهنية على الإعلام ده وكان عندنا قانون للعقاب أو قانون جزائي, هل سيصمد الإعلام المصري الموجود حاليا تحت المساءلة إلى أمد قريب؟ السؤال الثالث, هل الاعلام حاليا بالصوره اللي فضلته بيتكلم عليها وفضلتك واحنا متابعينها من قديم الازل, هل هو بلطجه فكريه لمن يدفع بحيث انه بيمارس اساليب لتزييف الوعي, وهل هؤلاء تابعين للمالتي ناشونال, الشركات متعدده الجنسيات, هم ادوات من ادواتها في المجتمع العربي والمجتمع المصري؟ وياريت بس يعني يسلط الضوء على موضوع هل هم فعلا بلطجة فكرية للإيجار لمن يدفع.
شكرا.
الصورة اللي احنا شايفينها ربنا يبارك فيه.
شكرا يا فندم. شكرا. هو طبعا أسئلة مفخخة يعني، ولكن أسئلة حقيقية فعلا يسألها كل شخص يعني. إن هو بس قبل ما نجاوب عليها، احنا هنرجع للإجابة عليها مرة أخرى، بس إنه نكمل قضية التضامنات اللي هي
فالتفاهمات الضمنية دي اللي هي في الثقافة الشعبية، إنه يقول لك فاهمين الفولة يعني. حتى إنه مرة كتبها حلم النمنم على كمال الشاذلي الله يرحمه، كتب مقالة عنوانها كده: كمال الشاذلي الرجل الذي فهم الفولة. اللي يفهم الفولة ده يحل كل المشاكل. يعني مثلا صحفي في ديسك جريدة رسمية وجاي خبر.
طب نفهم الناس يعني ايه ديسك بس؟
يعني المكتب الذي يتولى اختيار الاخبار التي تنشر والتي لا تنشر. صحفيين بيقدموا اخبار، تروح لمكتب اسمه الديسك، يصوغ ويختار العناوين ويختار حجم الخبر. ممكن خبر يبقى صغير يطلب انه يبقى اكبر.
يعني عملية حجم الخبر ومكانه دي برضو عملية ديسك. عالمية
الديسك ده طبعا مطبخ الجريدة. خد بقى حضرتك ازاي، وانه يختار اهميته، يطلع في اولى، يدخل جوه، كل المسائل دي. فاذا بيحصل انه هذا الشخص عنده حس امني مبالغ فيه وفي خبر يكشف عن قضيه فساد، فهو دون ان تاتي تعليمات مكتوبه هياخده ويحطه في درجه. يعني انا اذكر انه حد كان في احدى الجرائد الحزبيه، وقت ان كانت الجرائد الحزبيه لا تقل فسادا عن الجرائد المعارضه، كان بيكتب الخبر وهمي، خبر ليس له اصل، انه الوزير الفلاني عنده فساد كذا كذا، وياخده بروفا ويروح بمكتب الوزير يقول بص انا شايله من البروفا. يعني انا لولا واقف في الديسك والخبر ده كان نزل كان اخد بدا شقق واخد يعني. فهي الفكره كده انه في مطبخ بيصب فيه منتاج الناس، والمطبخ ده بيقرر الاهم والاقل اهميه، ينشر في الاولى، ينشر في الاخيره، في الداخلي، حجمه، كل المسائل دي. وبالتالي الناس اللي جوه الاماكن دي غالبا هي اللي بيكون عندها الفلتر الامني اللي هو مش مكتوب، مش حد بيتصل بيه باستمرار يقول له اعمل او ما تعملش.
هو بيبقى مسيستم نفسه
عنده،
عارف ال
وبالتالي التفاهمات الضمنيه الصغيره دي بقى تكبر لحد ما تبقى تفاهمات ضمنيه في اطار السياسه العامه. انه لما حد يسمع خطبه من الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك فيها 10 15 جمله هجوم على الاخوان، فتلاقي الجرايد بعدها مباشره من غير ما حد يتصل بحد
بالظبط،
تبتدي بقى تتكلم عن تاريخ الاخوان والجماعه والارهاب والعنف
وتنتج بقى المسلسلات والافلام
طبعا طبعا وهنا الحقيقه في تفرقه ضروريه بين حاجتين: مساحه الراي ومساحه الخبر. وانا غالبا يعني اكثر من مره بستشهد بمثال المصري اليوم. مصر اليوم جريده على مستوى الخبر درجه الانحياز فيها محدوده جدا، ربما احيانا لا تلحظها. في مساحه الراي لا، مفضوحه. بمعنى انه لا تحتمل كتاب اسلاميين بالوزن اللي يعبر عن وجود الاسلاميين كحركه وكوجود وكفاعل ثقافي في مصر.
زي هم بيجيبوا جمال البنا بس تقريبا يعني.
ما هو لو جمال البنا اسلامي يبقى هجري اسلامي. لا يعني الدكتور ايمن جندي كتب شيء جيد جدا وانا بحب كتاباته واعتقد انه جيد. لفتره استكتبوا صفيناز كاظم ثم لم يحتملوا، والصفيناز انا اعرفها معرفه قريبه يعني، ففهمت انهم لم يحتملوا فمشي. يستكتبوا رؤساء تحرير في جريدتهم، وهذا غير مالوف. يعني في معظم الدول في اعراف انه رئيس التحرير لا يكتب خارج جريدته. وعنده جريده.
هما بيستكتبوا مين؟
صلاح عيسى بيكتب رئيس تحرير. لا نصر القفاص كان بيكتب وقت ما كان رئيس تحرير وما زال. تلاقي حمدي رزق بيكتب قبل ما كان رئيس تحرير وبعد ما كان. وبيستكتبوا صحفيين من مؤسسات قوميه، وهذا غير مفهوم.
بس حضرتك مش شايف يعني هم يعني مصر اليوم طبعا يعني هي توجهاتها توجهات راس المال والقائمين عليها، وهي توجهات علمانيه ليبراليه مسيحيه يعني علشان نكون صرحاء. لكن هم بقى مش مدركين ان هم الناس هتنتقدهم بكده، ان هم بيستكتبوا ناس حزب وطني، بيستكتبوا ناس لها توجهات مشبوهه، بيستكتبوا ناس لها يعني هم مش مدركين لهذا الموضوع.
ده بقى له صله بسياق المهنه. لما تكون العلاقه مباشره بين القارئ وصاحب الجريده او منتج الجريده، من الطبيعي انهم يخافوا من الناس ويقلقوا من لانه في النهايه هو ده الممول الحقيقي. لكن معظم هذه الجرائد نشات حتى تعبر عن مصالح طبقه، ودي مش تهمه يعني عشان الناس ما تفهمش ان احنا بنحط مصر اليوم او غيرها في زاويه ونوجه لها اتهامات ابدا. هي نشات في فتره لم تكن فيها الصحافه حره تماما، جذفت ودفعت الثمن لان توسع مساحه الحريه، وانا رايي انها تجربه فيه ايجابيات. يعني بغض نظرا انه عليها ملاحظات حقيقيه، لكن في النهايه تجربه لها ايجابيات. فهي حاولت توسع مساحه الحريه ولعبت دور.
يعني انا لا اتفهم انه هي كانت محمله بهذه المسؤوليه.
لا مفيش حاجه مثاليه.
يعني
الفكره
يعني
إيه؟
انا من اول ما ظهرت وانا مدرك ان المصري اليوم مثلا هي نوع اخر من الاهرام والاخبار يعني.
لا هو خليني اقول لك لمجرد مثال عشان ما نتركش الموضوع الرئيسي ونضيع وقتنا فيه. انا تقديري الشخصي انها منبر كان عنده حس ليبرالي حقيقي، حاول انه يطبقه في ضوء انحيازات الملاك صلاح دياب ونجيب ساويرس، وهذه اثرت وهذه اثرت. يعني انا كنت الى حد ما شايف التجربه ربما من جوه فتره من الفترات، وبالتالي هي على المستوى المهني انحيازاتها اقل من غيرها بكتير، لكن على مستوى مساحه الراي تفضح نفسها بانه لا هي جريمه.
هم بيعتمدوا على جهل القارئ او عدم استيعابه لمين مثلا جمال البنا.
نعم طبعا.
مين
طبعا
حمدي طبعا رزق مين كذا، هم بيعتمدوا على الحته دي انه الجموع مش بتقرا الشخص، بتقرا المكتوب، وبالتالي هو
عشان
اللي بيؤثر.
كده بقول لحضرتك مساحه الراي فيها يعني تنزل حتى بمستواها كجريده. المهم انه فكره التفاهمات الضمنيه دي تكبر حتى تصبح اليه عمل. يعني كان مره صلاح عيسى كتب مقال لطيف اسمه التليفوني ايه، انه زمان في الستينات كان فيه فعلا تليفون في درج لا يفتحه الا رئيس التحرير، ساعه ما يرن رئيس التحرير يرفع السماعه اي حد في مكتبه يقوم يمشي لانه عارف ان دي يا اما جهاز امني يا اما الرئاسه بتبلغ تعليمات. فقال لك ان التليفون يا ما بقاش موجود بس بقى جوه الناس.
صحيح،
استبطنوا الفكره من جوه.
صحيح. طيب احنا كنا عاوزين نتكلم على يعني كان نعود شوماسكي طبعا العالم الامريكي كان ليه 10 استراتيجيات للتحكم في الشعوب، وهو ذكرها يعني قال انه في 10 استراتيجيات ممكن من خلالها التحكم في الشعوب والجموع البشرية الهائلة. وكان من احد الاستراتيجيات اللي وضعها هي فكرة ابتكار المشاكل ثم بعد ذلك ايجاد الحلول لها. يعني مثلا النظام السابق مثلا هو المتسبب في تفجير القديسين، وبعد كده ياتي فيحل هو مشكله هو شايفها مثلا زخم التيار الاسلامي في الاسكندريه مثلا فيربط دي وبعد كده ينفذ ابتكار المشاكل. يعني مثلا هل حضرتك شايف بعد تجربه الاستفتاء والانتصار الساحق للقائلين بنعم بدات بعديها حمله رهيبه شرسه غير معقوله وغير واعيه على التيار الاسلامي بشكل عام وعلى السلفيين بشكل خاص، بدات بحادثه قطع الاذن وبعد كده هدم الاضرحه وبعد كده الاعتداء. يعني مثل هذه الصنعه يعني كيف تتم؟ يعني مين اللي بيدوس على الزرار اياه فتنطلق كل الصحف وكل القنوات للهجوم على هذا التيار وشيطنه التيار دوت وإيجاد مساوئ؟ أنا دخلت القناة مرة، هي قناة يعني ممولها مسيحي، الناس قاعدين على شرائط المشايخ شفتهم، يعني قاعدين الشيخ حازم شومان وقاعدين وبيلقطوا اللقطات ومش عارف إيه، يعني ديسك كامل للتيار السلفي يعني. فكيف ترى مثل هذا
زمان
الوضع؟ يعني
الفراعنة كانوا معنيين جدا بتتبع حركة الأفلاك.
نعم.
وبعدين بدأوا يكتبوا، بعد فترة بقى عندهم حوليات سجلات سنوية، وبعدين بعد فترة بقت سجلات قرنية، فقرر جيل منهم انه يقعد يحلل السجلات القديمة، فاكتشفوا حاجة اسمها الساروس، دورة الخسوف والكسوف، واكتشفوا انها دقيقة جدا فلك. فالكهنة قعدوا مع بعض وقالوا طيب ما احنا نستغل المعلومة دي، فبقوا قبل اي كسوف او خسوف بيوم بيومين يخرجوا على الناس بانه الاله الشمس غاضب من معاصي الناس وسيحتجب، او الاله القمر غاضب من معاصي الناس وسيحتجب، ويقولوا انه اذا قدمتوا عطايا وحلاوين وهدايا للمعابد احنا نقدر نفترض الاله الشمس والقمر. ولم يكشف عن حقيقة هذا الوهم الخطير اللي سيطروا به على الجموع الا بعد اقتحام المعابد مع سقوط عبادة معبود من معبودات الفراعنة. الفكرة دي اتطورت تاريخيا واصبحت تنتج بشكل مختلف. يروى والتر جي اونج حكاها في الشفاهية والكتابية، ده كتاب من الكتب الرصينة جدا في تحليل بنية ثقافة الشعوب، بس هو حكى حاجة ازاي يتم التحكم في الشعوب. انه عالم نفس روسي اختار عالم اجتماع كفء جدا وقال له انت روح في المكان الفلاني هتجد قبائل لم تحتك بالحضارة ابدا، تدرس ثقافة الشفاهية والكتابية وتأثيرها على هذه المجتمعات. فدرس ازاي بيستوعبوا الاله والكون والبيع والشراء والمفاهيم المجردة والغيبيات وكده. الدراسة دي تمت سنة 1932 فرض عليها حجاب السرية لحد سنة 1974، بما يعني ايه؟ انه بعض اسرار العلوم الانسانية زي اسرار المواد النووية. ليه؟ لانها بتوريك الشعوب ازاي تتحرك، فلو انت عندك المعرفة دي وانت سابق خطوة الشعوب تقدر تتحكم في مستقبلها لعقود. وبالتالي الجموع كيف تتحرك، الدين كيف يؤثر في الناس، الجريمة كيف يمكن أن تحدث؟ العديد والعديد والعديد من دراسات في العلوم الإنسانية يتم إجراءها، وهذا الآن أصبح مبحث في الغرب، علاقة العلوم الإنسانية بخدمة الاستبداد السياسي.
طبعا
كيف تستخدم مفاهيم معينة وتقدم كخدمات استشارية لأجهزة أمنية ولقصور حاكمة قبل أن تصل إلى أن تصبح مناهج تدرس في الأكاديميات أو في الجامعات في الغرب. وبالتالي اللي حضرتك بتقوله أن عام شومسكي مدرك من فترة طويلة أنه أدرك أنا أنه ألف تؤدي إلى ب، فأحجب المعلومة وأستخدمها بهذا الشكل.
تمام.
أصبحت تسمى في السياسة سياسة خلق الذرائع. أنا محتاج أضرب الحركة الإسلامية، يبقى محتاج مجموعة تفجيرات في سين وصاد وعين ولام وأماكن. أنا على فكرة أذكر أنه في 2005 كنت على شاشة المنار اللبنانية على تفجيرات شرم الشيخ، كان معي في الحلقة نصر الأفاص اللي كان مدير مكتب الأهرام في الجزائر، وقلت وقتها أنه بلا معلومات ولا وثائق مسربة هذه الواقع عملها النظام. والأيام أثبت الحمد لله أنه منطق التحليل صحيح، هي منطق خلق الذرائع وتخويف الغرب.
طب نطبق دوت على مرحلة. معنا اتصال. طيب اتفضل يا فندم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازيك يا دكتور؟
اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟
الحمد لله. انا عندي سؤال بس بالنسبه لموضوع الاعلام ده،
اتفضل.
ايه صله الربط ما بين القنوات وبعضها؟
الايه يعني يا فندم؟
قنوات وبعضها. لا دريم مثلا دي تبع مش عارف مين، الحياه دي تبع مين، مين اللي بيربط الموضوع ما بينهم؟ على الهجوم مثلا على السلفيين مثلا تلاقي كل القنوات في نفس الوقت كلها بتهجم على السلفيين، ايه ممكن يكون رأس ما بينهم؟ دي مصلحة مثلا، انت بتقول رأس مالية، قنوات رأس مالية مثلا، طب ما فيش حد فيهم مثلا يقول لا ولا ايه؟ هو ايه الربط ما بينهم؟ بس نفسي اعرف ايه الربط.
انت ما عندكش اجابة للسؤال ده؟ طيب ماشي. طب
على فكرة السؤال مهم.
طيب احنا بس عندنا فاصل وهنرجع نجاوب على سؤال خطير جدا ونرجع لكم مره اخرى.
قول يا ربي زدني علما، زدني فقها، زدني حكما، اتبع قولك عملا يبني، يشكر ذلك عثرة امه.